السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى ومنة من الله عظمى، فالسعي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد يحبه الله عز وجل، والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر طاعة وقربة يتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أي أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بقعة تقرباً إلى الله عز وجل لقصد شيء لا يوجد إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد الثلاث: إلى المسجد الحرام بمكة، وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وإلى المسجد الأقصى فك الله أسره ورده إلى المسلمين. فالسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى الأعمال الصالحة، ومن أفضل القرب التي يتقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى. وإذا وصل المؤمن إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي له أن يستشعر أنه في مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حبها، وكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنها يشتاق إليها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته أو أوضع راحلته إن كان عليها، من محبته لهذه المدينة. أنت يا عبد الله وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تشعر قلبك بهذه المزية العظيمة لهذه المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان يحب أحداً فيها، فينبغي لك أن تحبها كما أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل المسلم إلى هذا المسجد المبارك فإنه يشرع له أن يصلي في هذا المسجد وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد. فأعظم غنيمة له وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يضيع وقته وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى أماكن لم يشرع له أن يذهب إليها، فإن أماكن النزهة موجودة في كل مكان، أما القربة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا توجد إلا في الأماكن التي شرعت زيارتها والأعمال الصالحة فيها. فينبغي على المؤمن أن يكون من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا من الصلوات المفروضة فإنه يكون لك أبرك وأكثر أجرا مما لو صليته ألف مرة في بلدك في مسجد حيك، فهذا فضل عظيم وأجر كبير. والتحقيق من أقوال أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يشمل كل صلاة، فتدخل فيه الصلاة المفروضة وتدخل فيه صلاة النافلة وتدخل فيه صلاة الجنازة، كلها يضاعف أجرها وثوابها إذا أداها المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفرض إنما يشرع في المسجد وإلا لمعذور، وأن صلاة الجنازة إنما تكون مع الجماعة سواء أقيمت في داخل المسجد أو أقيمت في خارج المسجد. وأما النافلة فالأفضل في النافلة أن يصليها المسلم في بيته، لكن يجوز له أن يصليها في المسجد. فإذا صلاها في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء مضاعفة الثواب فلا حرج في هذا. والمسلم وإن كان مسافرا فإنه يجوز له بل يشرع له أن يصلي النوافل غير السنن الرواتب، فله إذا دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، وله أن يصلي بين الأذان والإقامة نافلة، وله أن يصلي بعد العشاء، وله أن يقوم الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر لنا والله أعلم أن الأفضل للمسلم أن يصلي النافلة في بيته، وإن كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: أرأيت بيتي ما أقربه إلى المسجد؟ فإني أحب أن أصلي في بيتي. فالأفضل للمسلم أن يصلي النافلة في بيته، لكن يجوز له أن يصليها في المسجد ولا ينكر عليه لو صلاها في المسجد. الشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يشكر الله على نعمة وصوله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي له أن يكرم نفسه بالجلوس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية على غيره. من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الأجور المرتبة على طلب العلم عموما وعلى طلب العلم في المساجد، فيرجى له أن يكون ممن يذكرهم الله في الملأ الأعلى ويثني عليهم في الملائكة، وممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، وهو يرجى له أن يفوز بأجر حج قد تم للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كما يرجى له أن يؤوب من مجلس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجر المجاهد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فما أعظمها من فضيلة، وما أنبلها من مرتبة، وما أكثرها من حسنات يجنيها المسلم إذا جلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يستشعر وهو يجلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يطلبون العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يعلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا وصل المدينة يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقف مستقبلاً القبر مستدبراً القبلة، أن يقف بأدب وأن يكون على غاية الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يشتغل بالتصوير، لا أن يصور نفسه ولا أن يصور الناس ولا أن يصور الحجرة، إن الاشتغال بالتصوير عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب ومما لا يجوز للمسلم أن يفعله. فينبغي للمسلم أن يهجر هذه العادة القبيحة التي صارت منتشرة بين المسلمين عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليه أن يقف وقفة تليق بابن آدم، لا أن يقف كما يقف في صلاته، وإنما يقف وقفة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من صفاته من غير أن يطيل ولا أن يضر الناس فلا حرج في هذا، لكن لا يجوز له أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل مبينا ذلك الأمر العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز للمسلم أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول الغوث الغوث يا رسول الله، أو يقول المدد المدد يا رسول الله، أو يقول الزوجة الزوجة يا رسول الله، أو يقول الولد الولد يا رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد شرفه الله بالرسالة، جاءنا بالتوحيد، لا يعبد من دون الله ولا يدعى من دون الله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون موحدين لربنا سبحانه وتعالى، فلا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. بل إن السلف الصالح معاشر الفضلاء كانوا ينهون العبد عن أن يشتغل بدعاء الله عند القبر، فإذا فرغ من السلام فإنه ينتقل إلى السلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يخطو خطوة واسعة ثم يسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة أضيق من الأولى ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا ينشغل بدعاء الله عند القبر، وإنما ينصرف ويدعو الله في أي مكان من المسجد. هذا الذي كان عليه السلف وكان عليه علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين وما بعدهم، كما هو مشهور عن بعض أئمة آل البيت وعن بعض أئمة المسلمين كالإمام مالك رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ويشرع للمسلم أيضاً أن يزور بقيع الغرقد، فإن زيارة البقيع، زيارة قبور أهل البقيع، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بقيع الغرقد الفينة بعد الفينة ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم. وينبغي أن يستحضر المؤمن أنه عندما يزور القبور لا يزورها معظما لها ولا متبركا بها ولا داعيا لأصحابها ولا متوسلا بالدعاء عندها، وإنما يزورها ليتعظ بحال أهل القبور وأنهم كانوا أحياء مثله وها هم الآن في قبورهم، وأنه ولا بد من أن يكون داخل هذا القبر يوما من الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيتعظ المؤمن إنما يزور القبور ليتعظ بحال أهل القبور وليسلم على أهل القبور وليدعو لأهل القبور. أما أن يدعوهم أو يتوسل إلى الله بالدعاء عند قبورهم أو يأخذ من ترابهم، من تراب قبورهم أو نحو ذلك، فإنه منكر ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، بل نهى عنه وحذر من أمثاله. كما يشرع للمؤمن أن يزور قبور شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور تلك القبور. كما يشرع للمؤمن أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء ماشيا وراكبا، فإذا دخله صلى الله عليه وسلم لم يخرج منه إلا وقد صلى فيه ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. فالمؤمن إذا توضأ وذهب إلى مسجد قباء قاصدا مسجد قباء وصلى فيه صلاة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، فإنه يفوز فوق أجر الصلاة بأجر العمرة وأيضا بأجر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي شرعت لمن وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن القربة إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأدلة. أيها المؤمن، إن وقتك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى من الذهب، فلا تضعه إلا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم رعاك الله أنه لا حد للبقاء في المدينة يطلب منك، فإذا تيسر لك أن تبقى 3 أيام فهذا خير، وإن تيسر لك أن تبقى 5 أيام فهذا خير، وإن تيسر لك أن تبقى 10 أيام فهذا خير. ولم يحدد البقاء في المدينة ب8 أيام ولا ب40 صلاة، فإن الحديث الوارد في ذلك ضعيف ولا يبنى عليه الحكم. معاشر الفضلاء، قبل أيام قلائل ودع المسلمون موسما مباركا جعله الله عز وجل للمؤمنين وقتاً للخيرات والبركات، جعل لكم فيه خيرات كراما وأجورا عظاما، وجعل لكم فيه أياما هي في بركتها وخيراتها وثوابها خير لكم من غيرها. قال فيها ربنا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وما من مؤمن يا عباد الله سمع بفضلهن إلا وقد اجتهد فيهن ما بين مقل ومكثر. فكان المؤمنون في موسم عظيم من مواسم المتاجرة مع الله، واختص الله رجالا ونساء بحج بيته العتيق ليشهدوا منافع لهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر العمل، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. أي أن ثواب الحج أعظم من ثواب سائر الأعمال، كما بين المشرق والمغرب. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج بثمار عظيمة وآثار كريمة، وهم يرجون العودة فائزين بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا الحج: إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدحور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيا له من موسم متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. وإن التاجر الأريب والمتاجر اللبيب إذا انتهى من موسم المتاجرة يبدأ في المحاسبة من جهات ثلاث. أما الجهة الأولى فمن جهة التحقق من حصول الربح، وأن يكون الربح حقيقياً لا وهمياً. وهكذا يا عبد الله، هكذا يا أمة الله، ينبغي على المؤمن الذي اجتهد في هذه الأيام المباركات أو كان من الحجاج أن ينظر في ربحه بأن يحسن ظنه بربه ويرجو ما عند الله، وأن يرجو أن يتقبل الله عمله ويعفو عن تقصيره. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فله وإن ظن شراً فله. فيا أيها المؤمن، يا من أديت الحج، يا من اجتهدت في الصالحات، ظن الخير بربك وظن أن الله يتقبل منك، فإن ربك سبحانه وتعالى عند ظنك بك، عند ظنك به. وإن المؤمن اللبيب يضم إلى ذلك أن يخاف ألا يتقبل الله منه ما قدم لسوء ظنه بنفسه، كما قال ربنا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمؤمن بعد هذه الأيام المباركات وبعد موسم الحج العظيم ينظر إلى أعماله في تلك الأيام وفي حجه إن كان قد حج بالخوف والرجاء. وهذا يقوده إلى أن يجتهد في الدعاء أن يتقبل الله منه ما قدمه. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في الصالحات اجتهاداً عظيماً، ثم يجتهدون في الدعاء أن يتقبل الله منهم. وأما الناحية الثانية فهي من جهة الحرص على ألا يتبع تلك التجارة بصفقة خاسرة تطغى على ربح تلك التجارة أو تنقص ربح التجارة. وقد قال ربنا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إنها امرأة كانت تغزل الصوف حتى إذا أصبح قويا عادت إليه ونكثته، فلم تستفد إلا التعب. وقال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. فالمؤمن الذي اجتهد في تلك الأيام وفي حجه ينبغي عليه أن يكون حريصا على ألا يتبع ذلك بعمل يحبط ما قدمه أو ينقص أجر عمله الذي قدمه، وألا يكون من الغافلين. فبعض الناس عباد الله يجتهد في أيام العشر وقد يحج، فإذا انقضت تلك الأيام أو عاد من حجه ومرت عليه أيام ترك الصلاة والعياذ بالله، وتلك ردة تحبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا من أحسنت في أيامك ويا من حججت في عامك، أبق الصلة بينك وبين ربك قائمة، وإياك أن تترك الصلاة أبدا. وربما أخذ بعض الناس يغتاب الناس ويكذب على الناس ويظلم الناس، وقد يغره حجه بأن ذنوبه قد غفرت فيتطاول على الناس، وهذا يذهب أجر أعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأما الناحية الثالثة فهي ناحية استمرار التجارة مع الله في الأيام التي تلي الموسم، بأن يستمر الربح في تلك الأيام إلى أن يأتي موسم آخر. وهكذا ينبغي على المؤمن الذي اجتهد في هذه الأيام المباركات وفي حجه أن يحرص على استمرار ربحه في بقية الأيام القادمة. وكان حبيبنا وإمامنا وقدوتنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا يشمل كل عمل صالح عمله الإنسان وكان مما يستمر عليه لا ينبغي عليه ولا يليق به أن يتركه بعد أن ذاق حلاوته. يا عبد الله، يا عبد الله، يا من اجتهدت في الأيام المباركات، يا من حججت بيت الله الحرام، اجعل عمرك القادم كله لله، وكن ما بين مطيع وتائب، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. واعلم رعاك الله أن من علامات قبول العمل، من علامات قبول ما عملته في أيام العشر المباركات، ومن علامات قبول حجك، أن تعمل العمل الصالح بعد ذلك العمل، وأن تكون حالك بعد عملك خيرا من حالك قبل ذلك العمل. وسر ذلك أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان يزداد بالطاعة، فإذا تقبل الله منك عملك فإن إيمانك يزداد، وإذا ازداد إيمانك ازداد إقبالك على الطاعات وانكفافك عن المعاصي. وكان السلف يقولون إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا سئل ما الحج المبرور يقول: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، أي أن تعود من حجك وحالك خير من حالك التي كانت قبل الحج. معاشر المجتهدين في الخيرات، معاشر الحجاج، قد أطعتم ربكم وقد رأيتم بذلك سكينة في حياتكم وسكينة في نفوسكم وطمأنينة في قلوبكم ولذة في قلوبكم، فعلى ماذا عزمتم بعد ذلك؟ أتراكم ولا أحسبكم إلا كذلك تبقون في طاعة الرحمن ومن حزب الرحمن، أم أنكم والعياذ بالله يغركم الشيطان فتتساقطون في شباك الشيطان وتبتعدون عما يحبه الرحمن؟ عباد الله، عباد الله، بان لكم بعين البصيرة والحقيقة أن طيب الحياة وسكينة الدنيا ولذة الدنيا إنما هي في طاعة الله، وأنك يا عبد الله بمقدار قربك من الله تنال جنة الدنيا ونعيم الدنيا وطيب الحياة في الدنيا. ألا فاتقوا الله عباد الله واستمروا على طاعة الله. ويا من حج بيت الله الحرام كن من الشاكرين، اشكر الله عز وجل على ما أولاك واحمده على ما حباك وأعطاك من نعمه وبره وخيره وعطائه وإحسانه، واعلم أن الفضل كله لله، فوالله لولا الله ما حججت، ووالله لولا الله ما أكملت حجك، ووالله لولا الله ما رجعت من حجك، فهو سبحانه المنعم بالنعم كلها. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. واعلم يا عبد الله أن من شكر الله عز وجل شكر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فعليك يا عبد الله أن تشكر الناس الذين أعانوك على حجك، سواء كانوا في بلدك أو كانوا هنا في بلاد الحرمين الشريفين، وقد رأيت بأم عينيك ما يبذل للمسلمين من خدمة عظيمة لتيسير حجهم، وكيف أن الناس يستقبلون الحجاج ببشاشة وفرح ويبذلون ما يستطيعون لخدمة الحجاج، بدءاً من رأس هذه الدولة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، إلى رجال الأمن، إلى رجال الدعوة، إلى عامة الناس. الكل فرح بالحجاج والكل يتقرب إلى الله بخدمة الحجاج. قد رأيت بأم عينيك هذه المشاريع العملاقة العظيمة التي كلفت المليارات من الريالات من أجل تيسير الحج على المسلمين بلا منة من أحد على أحد. فعليك أن تشكر الناس على ذلك، ومن شكر الناس أن تثني عليهم بما قدموه. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به. فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. أنت رأيت الخير بأم عينيك فأثني على من قام بهذا العمل، واذكر خيره وانشر فضله وذب عن عرضه، فإن ذلك من الشكر الذي ينبغي عليك لعباد الله. واعلم أيها الحاج أن الحج مدرسة عظمى للتوحيد والاتباع والتقوى. نعم والله، أعظم مدارس الدنيا للتوحيد والتقوى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بيت الله الحرام. حجك كله يا عبد الله توحيد لله عز وجل. لبيت بالتوحيد، أعلنت بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، عقدت على هذا قلبك ونطق بهذا لسانك، لبيت بالتوحيد كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أحرمت لله عز وجل، لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أخلصت لربك سبحانه وتعالى في حجك، طفت بالكعبة وأنت تكبر الله وتدعو الله وتوحد الله سبحانه وتعالى، تطوف بالكعبة معظما لها لأنها من شعائر الله، لكن قلبك لا يتعلق بها وإنما يتعلق بالله عز وجل، لا تدعو حجرا وإنما تدعو الرب العظيم سبحانه وتعالى، وقفت بعرفة موحدا لله عز وجل، شعارك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لهجت بها في سعيك، لهجت بها في عرفة، لهجت بها في منى، تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى، موحد لله سبحانه وتعالى. فينبغي يا عبد الله أن تجعل ذلك شأنك في حياتك كلها، أن تكون موحدا مبغضا للشرك، بعيدا عن الشرك كله، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه، حريصا على الإخلاص لله عز وجل، وعلى أن تكون عبادتك كلها صغيرها وكبيرها لله عز وجل، وعلى أن يكون توكلك على الله سبحانه وتعالى. الحج يا عبد الله مدرسة للتقوى، فأنت تتعلم في الحج أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أرأيت كيف أنك يا عبد الله إذا أحرمت امتنعت عن أمور هي مباحة لك، لأن الله قد حرمها عليك حال إحرامك، فاجتنبت محظورات الإحرام من أجل الله سبحانه وتعالى، طاعة لله عز وجل، طفت 7 أشواط لم تطف غير ذلك، لأن الله عز وجل شرع لك ذلك، وقفت في عرفة ولم تقف في غيرها، بت في مزدلفة ولم تبت في غيرها، بت في منى ولم تبت في غيرها، رميت الجمار في موضعها ولم ترمي غيرها، ذبحت لله عز وجل، تتق الله، تطيع الله. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن تجعل تقوى الله شعارك في حياتك كلها، أن تعبد الله وأن تطيع الله، ترجو ثواب الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. فإذا علمت بالدليل أن الله يحب هذا الفعل فعلته وكنت من أهله، وإذا علمت بالدليل أن الله يحرم هذا الفعل تركته وهجرته، ولو كنت تعمله من قبل 60 سنة أو 40 سنة فالله أكبر عندك، تعلمت هذا من حجك. الحج معاشر الإخوة والأخوات مدرسة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ثم والله لا يفلح المؤمن إلا إذا اتبع محمداً صلى الله عليه وسلم، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعبد الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرف بأن نفعل العبادة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر يا عبد الله أنك تجردت من الثياب ولبست الإزار والرداء متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طفت بالكعبة ولو تيسر لك أن تقبل الحجر الأسود لقبلته، وأنت تعلم أنه لا يضر ولا ينفع، وإنما لأنك علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله تقبله، كما قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كنت في حجك تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدث في دين الله ولا تبتدع بدعا تحدثها في دين الله. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن يكون شعارك في بقية عمرك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دعاك إلى عبادة قل له: أين هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن جاء بها في حديث صحيح فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بها في حديث صحيح فمهما كان فضل القائل ففضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. تردها عليه ولا تقبلها، ولا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متذكراً قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متذكراً قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، متذكراً أن النية الحسنة لا تكفي لجعل العبادة حسنة، بل لابد من أن تكون جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بأعمالنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا لها من جملة، يا لها من جملة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإياك يا عبد الله أن ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك يا عبد الله أن تستبدل السنة بالبدعة. كن لازماً ملازماً محباً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم تقبل من المسلمين أعمالهم، اللهم تقبل من المسلمين أعمالهم، اللهم تقبل من المسلمين أعمالهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم. الله اللهم اجعلهم ممن كتبتهم من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ممن غفرت لهم ولمن شفعوا له يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين شاكرين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين شاكرين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين شاكرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع قلوبهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم وأصلح علماء المسلمين. اللهم وأصلح علماء المسلمين. اللهم وأصلح علماء المسلمين. اللهم وألف بين قلوب علماء المسلمين. اللهم ألهمهم وأرشدهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حكام المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين. اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحصاريكم هذا يقول أنهم قدموا إلى الحج في الطائرة إلى جدة، لكنهم لم يخبروا عند محاذاة الميقات حتى نبهت المضيفة الركاب ليستعدوا للهبوط، فبادر الحجاج بالإحرام ثم سارت الطائرة بعد ذلك قرابة ساعة من الزمن، فحصل للركاب شك هل هم أحرموا قبل الميقات أو بعده، فما العمل؟
المواقيت بعدها عن مكة بالطائرة لا يقتضي وقتا طويلا، وجدة أبعد، فإذا غلب على الظن أنهم قد أحرموا قبل الميقات فهذا يكفي، ويكفي غلبة الظن. أبعد ميقات عن مكة هو ميقات ذي الحليفة، وهو بالطائرة، لو سارت الطائرة من ذي الحليفة إلى مكة ربما لا 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 يقتضي نصف ساعة، وأما بقية المواقيت فهي أقرب، فهي بالطائرة إنما يعني تقتضي دقائق حتى يصل الإنسان من الميقات إلى مكة. فإذا كان الإنسان أحرم قبل وصوله إلى جدة بوقت طويل يغلب على الظن معه أنه كان قبل الميقات فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي، والأصل السلامة، والأصل السلامة. لكن إذا تيقن وعلم أنه إنما أحرم بعد الميقات فهذا يلزمه دم، إذا علم أو غلب على ظنه أو تيقن أنه أحرم بعد الميقات فإنه يلزمه دم. وإذا شك الإنسان فالأصل السلامة، لكن إذا أراد أن يحتاط لنفسه ويذبح دما فهذا لا يمنع منه، لكنه ليس بلازم له، هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة. نعم.
أحصائكم هذا يقول ما حكم جلسة الاستراحة، هل هي سنة أو واجبة؟
جلسة الاستراحة وهي الجلسة التي تكون بين الركعتين الأولى والثانية والركعتين الثالثة والرابعة، بحيث أن الإنسان إذا رفع من السجدة الأولى في الركعة من السجدة الثانية في الركعة الأولى يجلس حتى تستقر أعضاؤه جلسة خفيفة ثم يقوم للركعة الثانية، وإذا قام من السجدة الثانية من الركعة الثالثة فإنه يجلس جلسة خفيفة حتى تستقر أعضاؤه ثم يقوم ليأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية. هذه هي جلسة الاستراحة، وقد ثبتت جلسة الاستراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للاستراحة. وقد درست هذه المسألة دراسة مستفيضة، وظهر لي والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة في حق من يصلي منفرداً، فمن يصلي منفرداً من السنة ومن كمال الصلاة أن يجلس جلسة الاستراحة. وفي حق الإمام إذا لم يخش فتنة، فإذا كان الناس يعلمون منه أنه يجلس للاستراحة ولا تحدث فتنة في هذا، فإن السنة في حقه أن يجلس للاستراحة. وسنة في حق المأموم إذا علم أن إمامه يجلس للاستراحة. أما المأموم الذي يعلم أن إمامه لا يجلس للاستراحة فإن جلسة الاستراحة في حقه ليست سنة بل ليست مشروعة، فالمشروع في حقه أن يتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا قام الإمام أن نقوم، ولا يمتثل هذا من يجلس من غير عذر إذا قام الإمام. فهذا هو التفصيل في جلسة الاستراحة، سنة في حق ثلاثة أصناف وليست سنة ولا مشروعة في حق صنف واحد. فإن شك الإنسان في الإمام هل يجلس للاستراحة أو لا يجلس، فإنه ينظر إلى الأغلب في البلد، فإن كان الأغلب في البلد أنهم لا يجلسون، وهذا الأغلب في جميع بلدان المسلمين إلا من عرف بغير هذا، فإنه لا يجلس للاستراحة خلف الإمام. ولذلك أنا أقول للحاج الذي يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن جلسة الاستراحة في حقه خلف الإمام ليست سنة، وإنما المشروع أن يقوم مع إمامه. هذا الذي ظهر لي في المسألة، وهذا أمر واضح جدا، لأن جلسة الاستراحة إنما ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى خلف إمام وجلس للاستراحة مع أن إمامه يقوم، وأمرنا بأن نتبع الإمام في الأمور الظاهرة، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالواجب أن نتبع الإمام في الأمور الظاهرة التي تخل بهيئة الصلاة لو خالفناه فيها. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: هل من توجيه في تعليم الأولاد في المدارس القرآنية مع كثرة الملهيات؟
لا شك أن القرآن خير كله، وأن البركة كلها في إقبال المسلمين على القرآن، وتعليم القرآن هو أعظم علم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي على المؤمن أن يحرص على أن يحفظ أولاده القرآن، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات وكثرت فيه الملهيات، والقرآن هدى لأصحابه، والإنسان حتى لو زل فإنه يرجى له أن يرده حفظه للقرآن إلى صراط الله المستقيم. فوصيتي ونصيحتي للآباء والأمهات أن يهتموا بتحفيظ أبنائهم القرآن، وأن يختاروا المعلم الذي يعلم أولادهم القرآن بأن يكون على سنة، وأن يكون مأمونا، وأن يكون متقنا للأحكام، وممن يعني يعلمهم العمل بالقرآن من غير بدعة ولا حزبية ولا يعني خروج عن جادة الصواب. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: لم نتمكن من المبيت في مزدلفة، بل مررنا عليها وخرجنا منها بعد نصف الليل.
نعم، إن جئتم إلى مزدلفة بعد نصف الليل ومررتم بها مرورا فدخلتموها واخترقتموها وخرجتم منها، فإن هذا يجزيكم عند جمهور أهل العلم. ولو سألتموني عن هذا قبل لقلت: ينبغي عليكم أن تبقوا إذا كنتم مستطيعين إلى أن تصلوا الفجر، لكن إذا لم تستطيعوا فإنه لا حرج عليكم، لكن أما وقد وقع الأمر فهذا يجزيكم إن شاء الله وليس عليكم شيء. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول أنه لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد وإنما أخره، هل عليه شيء في هذا؟
لا حرج، طواف الإفاضة بإجماع العلماء ليس له وقت محدود، ليس له وقت محدود، فوقته العمر كله بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة، فمن طاف بعد الخروج من مزدلفة فطوافه صحيح، سواء طاف قبل الفجر يوم العيد أو طاف يوم العيد أو طاف يوم الحادي عشر أو طاف يوم الثاني عشر أو طاف يوم الثالث عشر أو طاف يوم العشرين أو طاف يوم السابع والعشرين، لكن لا ينبغي أن يؤخره عن شهر ذي الحجة، لأن أقصى ما ذكر من أشهر الحج هو نهاية شهر ذي الحجة، لكن لو أنه أوقعه في غير شهر ذي الحجة صح منه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. طيب، هو رمى وحلق ولبس ثيابه ثم جاءه الغروب وهو لم يطف طواف الإفاضة، هل يلزمه شيء؟ الجواب: لا، ولا ولا، لا يلزمه شيء، بل قد تحلل من إحرامه ولا يلزمه أن يعود إلى إحرامه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، وقد تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا وبينا ما فيها، فلا حرج عليه ولا يلزمه أن يرجع إلى شيء، ولا يلزمه شيء، والحمد لله، تقبل الله منه ومن سائر الحجاج. نعم.
أحصل لكم. هذا يسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة.
الأفضل من هذا السؤال أن يسأل المسلم كيف كان يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشرف بأن يسبح كما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمتثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، كان النوى عنده، كان يستطيع أن يعد بالنوى، كان يستطيع أن يجعل النوى في حبل ويعد به، كان يستطيع أن يعد بالحصى. ما فعل صلى الله عليه وسلم؟ عد بيمينه، عقد بيديه أو بيده صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله، إذا عقدت التسبيح بيديك أو بيمينك فعلت عبادة متعلقة بالتسبيح وهي العقد باليمين أو باليدين، هذه عبادة في ذاتها تؤجر عليها غير التسبيح، وتؤجر على التسبيح مع شرفك بأنك فعلت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه اليمين التي تعقد بها التسبيح ستدخل معك في قبرك وتشهد لك وستنطق يوم القيامة تشهد لك، والمسبحة لن تدخل قبرك ولن تكون معك يوم بعثك. إذن يا عبد الله، السنة أن تعقد بالتسبيح. يأتي بعض الناس يقولون: يا أخي ما نستطيع أن نعد، نغلط، نقول سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عد، والله تستطيع، لكن الشيطان ما يريدك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ولله الحمد والمنة عودنا أنفسنا على أن نعقد التسبيح باليمين، ولله الحمد والمنة نعد 100 أو نعد 33 ما نخطئ بحمد الله. نعم أنا أرى أن التسبيح بالمسبحة جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد المسلم أنها أفضل من العد باليد، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن فعلا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. الشرط الثاني ألا تجعل شعارا للدين، ألا تجعل شعارا للدين، هذا حتى يدل على أنه شيخ يأخذ معه مسبحة، أو يدل على أنه إنسان حج يأخذ قبل الحج ما كان يأخذ المسبحة، بعد الحج يأخذ المسبحة حتى يعرفوا أنه حاج، أو أنه هذا صاحب مرتبة في الدين، هذا بدعة محدثة. والشرط الثالث أن لا يتقرب بها بذاتها ويعتقد أنها عبادة وإنما هي مجرد آلة. إذا كان ذلك كذلك يجوز، لكن لماذا تترك السنة؟ يجب يا إخوة، يجب أن نهذب أنفسنا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أولادنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلمهم كيف يسبحون، نعلمهم كيف يتوضؤون، نعلمهم كيف يصلون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة من لزموا سنته صلى الله عليه وسلم. أما الذين يبتدعون ويحدثون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا إخوة إنهم لمحرومون، محرومون في الدنيا من شرف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحرمون في الآخرة. فإن أقواما يأتون يوم القيامة ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم علامة المسلمين، يهوي النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم، فيذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا خير في البدعة يا عبد الله، والخير كله في السنة. وإذا خيرت بين أمر جائز وأمر هو سنة، ما الخير لك؟ أن تسبح، أن تعد بالمسبحة بالشروط التي ذكرنا جائز، أن تسبح بيمينك أو بيديك سنة، ما الأفضل لك؟ السنة. أعود وأقول والله لا شرف ولا عزة ولا سعادة أعظم من أنك تعمل عملا وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله هكذا.
نعم أحسن لكم. هذا يقول أنهم قاموا بطواف الوداع بين المغرب والعشاء ثم رجعوا إلى الفندق وناموا إلى صلاة الفجر، ثم صلوا الفجر في الحرم، ثم سافروا إلى المدينة 7:30.
إن كان سبب هذا أنهم جماعة وينتظرون اكتمال الجماعة، فلا حرج عليهم إن شاء الله. وإن كان سبب هذا أنهم لا يعلمون متى تتحرك الحافلة، قالوا لهم في الليل، فهم طافوا ذهبوا إلى الفندق ينتظرون أن يقول لهم تعالوا إلى الحافلة، ما جاء الحافلة إلا بعد الفجر، لا حرج عليهم إن شاء الله. أما أن يكونوا عالمين بأنهم لن يخرجوا من مكة إلا بعد الفجر، ولا عذر عندهم، فطافوا بعد العشاء وذهبوا وناموا قاصدين، فإنهم ما امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فيجب على كل واحد منهم على الراجح من أقوال أهل العلم دم. هذا إذا كان على الوجه الذي ذكرناه أخيرا. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول أنه غادر منى بعد منتصف الليل، وذلك بسبب عدم وجود مكان ليبيت فيه، فهل عليه شيء؟
إن كان قد جاء منى من المغرب وبقي حتى انتصف الليل ثم خرج فهذا يكفيه، هذا يكفيه. إذا بقي في منى أكثر الليل، وأكثر الليل معناه أن تقسم الليل نصفين، تقسم الليل نصفين وتزيد على النصف قليلا، فإذا مكثت هذه المدة من الساعات في منى كفى. يعني مثلا يا إخوة، لو كان ما بين المغرب والفجر 10 ساعات، فنصف الليل 5 ساعات، فمن مكث في منى 5 ساعات ونصف، سواء من أول الليل من العشاء، المهم أنه مكث في منى 5 ساعات ونصف على المثال الذي ذكرته، يكون قد أدى الواجب ولا شيء عليه.
بقي شيء؟
هذا يقول: هل يمكن للعبد أن يوصي بأن يدفن بلباس أحرم فيه في حج أو عمرة، أي أن يكفن؟
الكفن فيه سنة معلومة، فينبغي أن يكفن الإنسان على السنة، لكن أن يوضع في كفنه الإحرام لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لكنه ليس قربة، لكنه ليس قربة، ولم يرد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن كونه يوضع في كفنه الذي يكون على السنة، يعني من إحرامه، أو تكون لفافة من إحرامه الذي أحرم فيه وقد غسل وكان نظيفا، هذا لا بأس به إن شاء الله، لكنه ليس بأمر فاضل فيما أعلم. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، ووفق الله الجميع، وجعلنا جميعا من عباده الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.